الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا يتناول موضوع إمامة أهل البيت عليهم السلام، كما تحدث عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. وقد نقلنا في حلقة سابقة بعض النصوص عن الإمام عليه السلام التي يبين فيها أنهم عيش العلم وموت الجهل، وأنه لا يقاس بآل محمد أحد من هذه الأمة أبدا، ولا يسوى بينهم وبين من جرت عليه نعمتهم. هم كانوا وسائط النعمة الإلهية في الهداية وفي الإرشاد وفي التربية، كانوا وسائط علم الله ووحي الله سبحانه وتعالى، فكيف يستوي غيرهم معهم، وكيف يصل إليهم غيرهم؟ لا يمكن. بينا في وقت سابق الفرق بين المدرستين في اعتقاد كل من المدرستين بالإمامة. قلنا إن النظرية الأولى مدرسة الخلافة تنتهي إلى أن الإمام لا يجب أن يكون معصوما، لا يجب أن يكون أفضل الناس، لا يجب أن يكون منصوصا عليه من قبل الله تعالى، يكفي أن يجتمع عليه عدد من أهل الحل والعقد، حتى لو كان شخص واحد هو الذي قد رشحه للإمامة، هذا يكفي. والقوة أيضا عامل مهم في ذلك، فلو كان مستوليا يصبح إماما، ولو استولي عليه وغلب من قبل شخص آخر ينعزل عن الإمامة ويصبح الأقوى هو الإمام الجديد. بينما نظرت مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، واختيار الإمام فيها كاختيار النبي من قبل الله عز وجل، وأن الإمام طبقا لهذه المدرسة لا بد أن يكون أفضل الناس، لا بد أن يكون معصوما عن الذنب والخطأ والسهو والنسيان وما شابه ذلك، لا بد أن يكون الإمام أيضا منصوصا عليه وأفضل الناس في وقته، حتى يكون إماما عليهم، ولا ينعزل الإمام بعزل الناس، كما أنه لا يصبح إماما باجتماع الناس عليه. فلو اجتمع كل البشر على شخص وقالوا هذا إمام إلهي، فإنه لا يتعين للإمامة، كما أنهم لو اجتمعوا عليه فرضا على خلافه أيضا لم يختلف الحال في ذلك. ومن هنا يتبين وجه الخلاف بين المدرستين. من أوجه الخلاف والفرق بين هاتين المدرستين أن المنصب في مدرسة الخلافة هو مدار الإمامة، بينما المنصب الخارجي في مدرسة أهل البيت لا يشكل شيئا أساسيا. بعبارة أخرى، الإمام في مدرسة الخلافة لو لم يصبح حاكما، ولم تكن الأمور بيده، ولم تكن الحكومة بيده، فلا معنى لكونه إماما، هذا ليس إماما أصلا، لأن المنصب في هذه المدرسة واستلام القوة في هذه المدرسة هو المقوم للإمامة. ولذلك لو غلبه غالب، قاهره قاهر، حصل عليه انقلاب، حصلت عليه ثورة، تآمر عليه جماعة وعزلوه عن كرسي الحكم وعن عرش السلطة، هذا سقطت إمامته بناء على هذه المدرسة، مدرسة الخلفاء. ولكن في مدرسة أهل البيت المنصب لا يغير في أصل الإمامة شيئا، لا الحصول عليه ولا الحرمان منه. موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه إمام وهو في داخل سجون هارون العباسي، وعلي بن أبي طالب إمام وهو يقود الجيوش ويحارب ويأمر وينهى. في جهة الإمامة لا فرق أبدا، لا حرمان الإمام الكاظم من الإمامة الظاهرية والسلطة الظاهرية أثر على إمامته الربانية والإلهية، ولا وجودها عند الإمام علي عليه السلام أثر على وجودها فيه. ولذلك نحن نعتقد أن الإمام علي عليه السلام كان إماما من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس، مع أنه لم يكن حاكما ولا سلطانا وإنما كان محكوما. ونعتقد أن الأئمة المتأخرين حتى الذين كانوا في السجن لفترات تطول كالإمام الكاظم عليه السلام أو تقصر كما في حال الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، لا يؤثر ذلك في إمامتهم الربانية أي تأثير على الإطلاق. فإذن السلطة في النظرية الأولى وفي المدرسة الأولى تعطي الإمامة والإمامة معناها طبقا لمدرسة الخلفاء، بينما في المدرسة الثانية لا ترتبط السلطة بالإمامة أصلا، وإنما الإمام إمام ولو كان مجردا من السلطة، ولو كان محكوما، ولو كان مظلوما، ولو كان كل ذلك، لأن الأمر لا يرتبط بالسلطة الظاهرية. ولو أردنا التقريب بمثال عرفي يذكر نقول هناك مثال وهو الورقة النقدية. الورقة النقدية تارة تصدرها الحكومة فيكون لها اعتبار وقيمة بناء على إصدارها، أما لو سقطت تلك الحكومة فإن هذه العملة الورقية تنتهي لا قيمة لها، بينما الذهب العملة الذهبية قيمتها في ذاتها لا تتأثر بأن الحكومة قد اعتمدتها أو لم تعتمدها. الآن توجد بعض النقود التي تنتمي إلى حكومات سابقة قبل 100 سنة من الزمان، قبل 50 سنة من الزمان، لو ذهبت بها إلى البقال لا يقبل منك هذه العملة، يقول هذه ورقة عادية لا تساوي شيئا. لماذا؟ لأن اعتبارها قد انتهى. بينما لو ذهبت بشيء ذهبي إلى أي واحد من الناس يقبله منك ويشتريه بأغلى الأثمان ولو كان هذا الذهب عندك منذ مئات السنين. الإمامة في مدرسة الخلفاء مثال العملة الذهبية التي تستمد اعتبارها وقيمتها من وجود السلطة ومن وجود القوة ومن وجود الحكومة. وأما الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام فاعتبارها وقيمتها في ذات الإمام، وانطلاقا من تعيين الله تعالى لهذا الشخص إماما على الناس. ولهذا يمكن للإمام في طبق مدرسة أهل البيت أن يزهد في الحكومة الظاهرية، لكنه لا يستطيع ذلك بالنسبة إلى الإمامة الربانية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن امرأتكم هذه عندي مثل النعل، ما قيمة امرأتكم هذه؟ هذه أدنى من النعل الذي ألبسه، لا قيمة لها، ولكن الإمامة الربانية والإلهية هذه ذات قيمة لا يستطيع الإمام أن يزهد فيها أبدا. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يستطيع أن يهادن معاوية لظروف سياسية معينة ويتنازل له عن السلطة وعن الحكم، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتنازل له عن الإمامة. الإمامة ليست بيد الإمام الحسن المجتبى وضعا ورفعا حتى يضعها تارة على نفسه وأخرى يعلقها على غيره، ليس كذلك. هو عهد معهود إليه من قبل الله عز وجل أن يكون كذلك وأن يقوم بواجبات الإمامة حتى إذا حضره الموت أدى الأمانات إلى أهلها، فأوصى للإمام الحسين عليه السلام وهكذا. يقول عبد الله بن عباس: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كما ذكره في نهج البلاغة، دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذي قار وهو يخصف نعله، فقال لي: ما قيمة هذه النعل؟ قلت: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من امرأتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. هذا من الفوارق الأساسية بين مدرسة الخلافة وبين مدرسة أهل البيت في موضوع الإمامة، أن السلطة مقومة للإمامة في مدرسة الخلافة، بينما السلطة لا تأثير لها في موضوع الإمام والإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فيمكن أن يكون إماماً ومع ذلك هو محكوم، يمكن أن يكون إماما ومع ذلك هو مسجون، ويمكن أن يكون إماما وهو حاكم أيضا. الإمام الرضا فترة ولايته للعهد قريب سنتين من الزمان كان فيها إماما، وما قبل ذلك من الفترات أيضا كان إماما ولم يكن وليا للعهد. علي بن أبي طالب من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن جاءته الخلافة الظاهرية قريب 25 سنة كان إماما، ولما جاءته الخلافة مدة 5 سنوات وشيء أيضا كان إماما، لم يتغير عليه شيء في قضية الإمامة. هذا فرق جوهري واحد يترتب على هذا، أن الإمامة لا يستطيع أن يتنازل عن الإمامة بناء على هذه النظرية، ولا يستطيع أن يحولها على غيره ممن لم يكن قد نص عليه، فإن أداء الأمانة يتطلب أن ينص على من عين إلهيا وأن يوجه الأنظار إليه. يترتب على هذا أيضا أنه لو أن الناس قد اجتمعوا على رفض الإمام فرضا، ولم يحصل هذا في التاريخ، نعم حصل أن الناس لم ينهضوا للقيام بكل حقوق الأئمة عليهم السلام، لكن لو فرضنا أن الناس كلهم قد اجتمعوا وقالوا: لا نريد علي بن أبي طالب إماما، لا يتأثر شيء، وهم في هذه يكونون مخطئين، وإمامة علي بن أبي طالب لا تتأثر أبدا. لو اجتمع الناس على رفض إمامة الإمام الحسين عليه السلام لا تتأثر إمامته بشيء، يبقى إماما ووليا وهاديا ومرشدا من الله عز وجل ولا يتغير شيء. أما بناء على النظرية الثانية فأنتم تعلمون أن انعقاد الإمامة لشخص مربوط برأي الناس أو برأي قسم من الناس، برأي أهل الحل والعقد، برأي رئيس القبيلة المسيطرة على قبيلته، برأي رجل الدين نافذ الكلمة في مجتمعه، تنعقد الإمامة له ويصبح إماما بناء على مدرسة الخلفاء. انظروا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الفترة التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يزال يقول: قد علمتم أني أحق الناس بها من غيري وإن كنت أنا خارج السلطة، لكن الإمامة وما يستتبعها من مناصب ظاهرية أيضا أنا أحق بها، وإن سيطر عليها آخرون وإن بايع لهم أناس وإن حصل ما حصل، إلا أنني أنا أحق بها من غيري، ووالله لأسالمن أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. يتنازل الإمام عن الزخارف، عن الزبارج، عن السلطة الظاهرية، عن قيادة الجيش، عن إصدار الأوامر، لكنه لا يستطيع ولم يحصل أن يتنازل عن إمامته عليه السلام، لا يستطيع ذلك. هذه مسؤولية إلهية، هذا تعيين رباني، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد لدى غير الإمام علي وأهل بيته الطاهرين ما عندهم من العلم والمعرفة، أترى أنهم يتركون ما كلفوا به من هداية الناس إلى غيرهم لكي يضلوا؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تؤفكون. هذه بعض الفوارق التي يمكن النظر إليها في المدرستين. يبقى ما هي ميزات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم كما تحدث عنها أمير المؤمنين؟ نأتي على ذكرها في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.